إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد ذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى الأصول الثلاثة، وهي أجوبة الأسئلة التي يسألها العبد في قبره، فقال: هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد مر بحول الله وقوته ما يتعلق بالأصل الأول، وأما الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، فدين الإسلام العظيم له مراتب ثلاث، هي الإسلام والإيمان والإحسان. ومر بحول الله وقوته ما يتعلق بأركان الإسلام، وكذا ما يتعلق بأركان الإيمان سوى الركن الأخير منه، وهو أن تؤمن بالقدر خيره وشره. والقدر بفتح الدال تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق علمه واقتضته حكمته. والإيمان بالقدر يتضمن أربعة أمور: الأول، الإيمان بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا أزلا وأبدا، سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده. الثاني، الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. وفي هذين الأمرين يقول الله جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الثالث من الأمور التي يتضمنها الإيمان بالقدر، الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشيئة الله تعالى، سواء كانت مما يتعلق بفعله أم مما يتعلق بفعل المخلوقين. قال تعالى فيما يتعلق بفعله: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ويفعل الله ما يشاء. وقال تعالى: هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وقال تعالى فيما يتعلق بفعل المخلوقين: ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. الرابع، الإيمان بأن جميع الكائنات مخلوقة لله تعالى بذواتها وصفاتها وحركاتها. قال تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال عن نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال لقومه: والله خلقكم وما تعملون. وهذه هي مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. والإيمان بالقدر على هذه الصفة لا ينافي أن يكون للعبد مشيئة في أفعاله الاختيارية، وأن يكون له قدرة عليها، لأن الشرع والواقع دالان على إثبات ذلك للعبد. فأما الشرع فقد قال الله جل وعلا في المشيئة: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. وقال تعالى: فأتوا حرثكم أنا شئتم. وقال في القدرة: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. وقال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسب. وأما الواقع فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة بهما يفعل وبهما يترك، ويفرق بين ما يقع بإرادته كالمشي وما يقع بغير إرادته كالارتعاش. لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة الله جل وعلا وقدرته، لقول الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولأن الكون كله ملك لله تعالى، فلا يكون في ملكه شيء بدون علمه ومشيئته. والإيمان بالقدر على هذه الصفة لا يمنح العبد حجة على ترك شيء من الواجبات أو على فعل شيء من المعاصي. وعلى هذا فالاحتجاج بالقدر على الوقوع في المعاصي وارتكابها باطل من وجوه. الأول قوله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. ولو كان لهم حجة بالقدر ما أذاقهم الله بأسه. الثاني من الوجوه التي تبطل على من يحتج بالقدر ما يسوغ لنفسه به الوقوع في المعاصي، قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. لو كان القدر حجة للمخالفين لم تنتفي هذه الحجة بإرسال الرسل، لأن المخالفة بعد إرسالهم واقعة بقدر الله تعالى. الثالث من الوجوه ما رواه الشيخان واللفظ للبخاري عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا قد كتب الله مقعده من النار أو من الجنة. فقال رجل من القوم: ألا نتكل يا رسول الله؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآية. وفي لفظ لمسلم: فكل ميسر لما خلق له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ونهى عن الاتكال على القدر. الرابع من الوجوه أن الله تعالى أمر العبد ونهاه ولم يكلفه إلا ما يستطيع. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولو كان العبد مجبرا على الفعل لكان مكلفا بما لا يستطيع الخلاص منه، وهذا باطل. ولذلك إذا وقعت منه المعصية بجهل أو نسيان أو إكراه فلا إثم عليه لأنه معذور. الخامس أن قدر الله تعالى سر مكتوم لا يعلم إلا بعد وقوع المقدور، وإرادة العبد لما يفعله سابقة على فعله، فتكون إرادته الفعل غير مبنية على علم منه بقدر الله تعالى، وحينئذ تنتفي حجته بالقدر، إذ لا حجة للمرء فيما لا يعلم. السادس من الوجوه التي تبطل احتجاج من يحتج بالقدر على اقتراف المعاصي والذنوب أننا نرى الإنسان يحرص على ما يلائمه من أمور دنياه حتى يدركه، ولا يعدل عنه إلى ما لا يلائمه، ثم يحتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه في أمور دينه إلى ما يضره ثم يحتج بالقدر؟ أفليس شأن الأمرين واحدا؟ وإليك مثالا يوضح ذلك. لو كان بين يدي الإنسان طريقان، أحدهما ينتهي به إلى بلد كلها فوضى وقتل ونهب وانتهاك للأعراض وخوف وجوع، والثاني ينتهي به إلى بلد كلها نظام وأمن مستتب وعيش رغيد واحترام للنفوس والأعراض والأموال، فأي الطريقين يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاني الذي ينتهي به إلى بلد النظام والأمن، ولا يمكن لأي عاقل أن يسلك طريق بلد الفوضى والخوف ويحتج بالقدر، فلماذا يسلك في أمر الآخرة طريق النار دون طريق الجنة ثم يحتج بالقدر؟ مثال آخر: ترى المريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه لا تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، وكل ذلك يفعله طلبا للشفاء والسلامة، ولا يمكن أن يمتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره وأن يحتج بالقدر، فلماذا يترك الإنسان ما أمر الله ورسوله أو يفعل ما نهى الله ورسوله ثم يحتج بالقدر؟ السابع من الوجوه: أن المحتج بالقدر على ما تركه من الواجبات أو فعله من المحرمات، لو اعتدى عليه إنسان فأخذ ماله أو انتهك حرمته ثم احتج عليه بالقدر وقال لا تلمني فإن اعتدائي كان بقدر الله فإنه لا يقبل حجته، فكيف لا يقبل الاحتجاج بالقدر في اعتداء غيره عليه ويحتج بالقدر لنفسه في اعتدائه على حق الله جل وعلا؟ ويذكر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه رفع إليه سارق استحق القطع فأمر بقطع يده، فقال السارق: مهلا يا أمير المؤمنين، فإنما سرقت بقدر الله. فقال عمر رضي الله عنه: ونحن إنما نقطع يدك بقدر الله. الإيمان بالقدر له ثمرات جليلة، لأنه نظام الدين ومبنى الشريعة. من الثمرات التي يحصلها من يؤمن بالقدر إيمانا صحيحا الاعتماد على الله تعالى عند فعل الأسباب، بحيث لا يعتمد على السبب نفسه، لأن كل شيء بقدر الله تعالى. ومن الثمرات ألا يعجب المرء بنفسه عند حصول مراده، لأن حصوله إنما هو نعمة من الله جل وعلا بما قدره من أسباب الخير والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة. ومن الثمرات الطمأنينة والراحة النفسية بما يجري عليه من أقدار الله، فلا يقلق لفوات محبوب أو حصول مكروه، لأن ذلك بقدر الله الذي له ملك السماوات والأرض وهو كائن لا محالة. وفي ذلك قال ربنا جل وعلا: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. وقد ضل في القدر طائفتان: إحداهما الجبرية الذين قالوا إن العبد مجبر على عمله وليس له فيه إرادة ولا قدرة، والطائفة الثانية القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله في الإرادة والقدرة، وليس لمشيئة الله تعالى وقدرته فيه أثر. فأما الرد على الطائفة الأولى وهم الجبرية فبالشرع والواقع، فأما الشرع فإن الله تعالى أثبت للعبد إرادة ومشيئة وأضاف العمل إليه، قال تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وقال تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، وقال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وأما الواقع فكل إنسان يعلم الفرق بين أفعاله الاختيارية التي يفعلها بإرادته كالأكل والشرب والبيع والشراء، وبين ما يقع عليه بغير إرادته كالارتعاش من الحمى والسقوط من السطح، فهو في الأول فاعل مختار بإرادته من غير جبر، وفي الثاني غير مختار ولا مريد لما وقع عليه. وأما الرد على الطائفة الثانية وهم القدرية فأيضا بالشرع والعقل. فأما الشرع فإن الله تعالى خالق كل شيء، وكل شيء كائن بمشيئته، وقد بيّن الله تعالى في كتابه أن أفعال العباد تقع بمشيئته، فقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وأما العقل فإن الكون كله مملوك لله تعالى، والإنسان من هذا الكون فهو مملوك لله تعالى، ولا يمكن للمملوك أن يتصرف في ملك المالك إلا بإذنه ومشيئته. فهذا بإجمال ما يتعلق بالركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر خيره وشره. القدر في اللغة الإحاطة بمقادير الأمور، وفي الشرع هو سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه، ثم كتابته تعالى لذلك ومشيئته لما كان أن يكون ولما لا يكون أن لا يكون، وكذا خلقه لكل مخلوق. فتلاحظ في هذا التعريف أنه تعريف للقدر من حيث الشرع بالمراتب الأربع التي يعتقدها أهل السنة والجماعة في الإيمان بالقدر، وهي العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فالقدر شرعاً سبق علم الله تعالى بالأشياء قبل كونها على ما هي عليه، ثم كتابته تعالى لذلك ومشيئته لما كان أن يكون ولما لا يكون أن لا يكون، وخلقه لكل مخلوق. والإيمان بالقدر حقيقته الاعتقاد الجازم واليقين التام لأنه ما من شيء إلا وقد علمه الله وكتبه في الكتاب السابق، وشاء وجود الموجودات وخلقها على وفق ما سبق به علمه وجرى به قلمه واقتضته حكمته من ترتيب المسببات على أسبابها والممتنعات لوجود موانعها. فأتحقق الإيمان بالقدر بالإيمان بدرجاته الأربع، وهي الإيمان بعلم الله السابق بما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويدخل في ذلك أفعاله تعالى وأفعال عباده، قال تعالى: إن الله بكل شيء عليم. كتابة الله تعالى لكل ذلك العلم في اللوح المحفوظ، قال تعالى: وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وقال صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا عن ربه تعالى وكتب في الذكر كل شيء الحديث: مشيئته تعالى النافذة وإرادته تعالى الشاملة. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. خلقه تعالى لكل شيء، فلا خالق غيره كما لا رب سواه. والدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، وقوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فمعرفة هذه المراتب الأربع هي مفتاح فهم هذا الركن من أركان الإيمان، وهو ركن الإيمان بالقدر. ولا يخفى على أحد أن الله تبارك وتعالى إذا كتب على العباد شيئا وأمرهم به فإنه تبارك وتعالى لا يكلفهم إلا ما يستطيعون. وعليه فلا يمكن أن يظن أو يتوهم أن معرفة هذا الركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالقدر يصعب فهمه، أو أنه عسير يستحيل فهمه، إلى غير ذلك مما هو شائع بين كثير ممن يقبلون على طلب العلم. وليس ذلك كذلك، فإنه لو رجع في ذلك إلى أهل السنة والجماعة وما قرروه في أمثال هذه الأمور لوجد الأمر هيناً يسيراً، لأنه يستحيل أن يكون هذا الركن من أركان الإيمان ثم يعسر فهمه، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل العبد بإيمانه إلا إذا كان آتياً بهذا الركن مع أركان الإيمان الأخرى. فإذا كان ذلك قد كلف به كل مسلم حتى يكون مؤمناً إيماناً صحيحاً، بل حتى يكون مؤمناً أصلاً، لأنه إن أخل بركن من أركان الإيمان لم يكن مسلماً، فكيف يكون ذلك مفروضاً على كل مسلم ثم بعد ذلك يستحيل على المسلم أن يفهمه؟ وإنما وقع التخليط كما هو معلوم بالبعد عن الأدلة من الكتاب والسنة، والأخذ بالقمامات والزبالات التي أنتجتها الأفكار إفرازاً لما تلقته من علم الكلام وغيره، حتى وصل الناس إلى حد التواكل، ثم إنهم يعودون بذلك إلى القدر ويقولون إن هذا مما قدره الله تبارك وتعالى عليهم، فيلغون أفعالهم الاختيارية، ثم بعد ذلك يتواكلون، حتى ضاع كثير من المسلمين بسبب أمثال هذه الأمور. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فلن يؤمن أحد بالقدر ولن يجد حلاوة الإيمان حتى يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن كل حادث وكل ما فعله الناس فهو مقضي قد فرغ منه. قال صلى الله عليه وسلم: جفت الأقلام وطويت الصحف. وقد دل على خلق الله تعالى لأفعال العباد أدلة منه، قوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فلا يخرج شيء عن خلقه جل وعلا. وقوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، فأخبر سبحانه عن خلقه لأعمال عباده خيرها وشرها. ووجه ذلك أن أعمال العباد ناتجة عن إرادات منهم وقدرة وقعت بها تلك الأعمال، والله تعالى خالق تلك الإرادات والقدر، وخالق السبب خالق للمسبب، ولا ينافي ذلك جزاءهم عليها، فإنهم إنما يجزون على استعمالهم ما خلق الله فيهم من الإرادات والقدر، فإن استعملوها في الطاعة كانوا أهلاً للثواب، وإن استعملوها في المعصية كانوا مستحقين للعقاب. فعملهم من الله خلقاً وإيجاداً، ومنهم تسبباً وكسباً، وثوابهم عليها فضل من الله، وعقابهم عدل منه تعالى في مستحق العقاب، ولا يظلم ربك أحدا. وأفعال العباد كلها مقدورة، أي معلومة لله بعلمه السابق ومكتوبة في اللوح المحفوظ، ولم تقع منهم إلا بمشيئة الله وخلقه. لكن فرق بين المحمود منها والمذموم، فلكل فعل حكمه ولكل عمل جزاؤه. فما وافق الشرع فهو طاعة لله تعالى، إما واجبة وإما مستحبة، والله تعالى يحبها ويرضاها ويحمد فاعلها ويثيبه عليها. وما خالف الشرع فهو معصية محرمة يسخطها الله تعالى ويسخط على فاعلها عمدا واختيارا ويذمه ويعاقبه. فالقدر كله خير باعتبار أنه من الله تعالى، فهو حق ولحكمة، وهو دائر بين الفضل والعدل. وأما الشر في القدر فباعتبار شؤم قصد العبد المخالف للشرع وما يصيبه من ضرر وعذاب بسببه. فالشر ليس في القدر والقضاء، فإن القدر والقضاء فعل الله تعالى وكلاهما حق وحكمة، وإنما الشر في المقدور والمقضي المخالف للشرع. فالجزاء عليه حق وعدل، فإن عفا تعالى عن العاصي فذلك فضل، وإن عاقب الله تعالى الجاني فهذا عدل. فإن قدر الله تعالى حق واقع بحيث لا يصلح غيره بدلا منه، والله تعالى هو العليم الحكيم الذي يضع الأمور مواضعها اللائقة بها، ولا يظلم ربك أحدا، ولا يتصرف تعالى سفها. وكل من اتهم الله في قدره وقضائه فقد طعن في علم الله وحكمته ورحمته، وطعن في ربوبيته وتدبيره لملكه. ومن أدلة ذلك قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. وقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. فالله تعالى قدر المقادير فجعل لكل شيء ما يقابله، وذلك هو ترتيب المسببات على أسبابها وإيجاد المتضادات لغايتها وحكمها. قال صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وقال صلى الله عليه وسلم: الدعاء والبلاء يعتلجان بين السماء والأرض فيغلب الدعاء البلاء. الحديثة: فالداء والدواء والدعاء والبلاء ونحو هذه الأمور مما علمه الله تعالى وكتبه وشاءه وخلقه، وغلبة الواحد من هذه الأمور للآخر ودفعه له هو من تدبير الله تعالى لملكه ومن خلقه للواقع بعلمه وحكمته ومشيئته وقدرته، وهو دائر بين رحمته وفضله وعدله. فالواجب الإيمان بالقدر والعمل بالشرع. قال تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقال صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. رواه مسلم. فلا يجوز إنكار القدر ولا معارضته بالشرع ولا التواكل وترك العمل ولا الاحتجاج بالقدر على المعاصي والكسل ولا القول بالجبر، فإن هذه كلها من ضلالات اليهود وغيرهم ومن فعل أهل الأهواء وزندقة الملحدين. والدليل على هذه الأركان الستة، يعني أركان الإيمان، كما قال الإمام المجدد رحمه الله قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. الدليل على هذه الأركان أي أركان الإيمان الستة، وأنه لا يستقيم إيمان العبد إلا بها جميعا، وأنه متى انتفى واحد منها لم يكن المرء مؤمنا. الدليل على ذلك قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وقد نزلت هذه الآية حين أمر الله المؤمنين بالتوجه أولا إلى بيت المقدس ثم حولهم إلى الكعبة، فشق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين، فأنزل الله بيان حكمته في ذلك، وأن المراد إنما هو طاعة الله عز وجل وامتثال أوامره والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع، فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل، وليس في لزوم التوجه إلى أي جهة من المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه. لهذا قال جل وعلا: ليس البر، أي ليس هذا البر المقصود من العباد، أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر امتثال أوامر الله واتباع ما شرع. وأعظمه ما ذكر في هذه الآية أو هذه أنواع البر كلها، وبدأ بالإيمان بقوله: من آمن بالله، أي ولكن البر الإيمان بالله، أو ولكن البر من آمن بالله، أو ذا البر بر من آمن بالله، أي بتفرده جل وعلا بالربوبية والألوهية والأسماء الحسنى والصفات العليا، إذ هو أصل الأصول. واليوم الآخر وهو كل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت من بعث الخلائق وإعادة الأجساد كما كانت ورد الأرواح إليها وجمع الأولين والآخرين ليوفى كل عامل ما عمل، والملائكة الذين وصفهم الله لنا في كتابه وصفهم لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. والملائكة والكتاب، والكتاب اسم جنس يشمل جميع الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء حتى ختمت بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب وقد نسخها جميعها، والنبيين عموما وخصوصا خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل القدر، أي ودليل أن القدر ركن من أركان الإيمان لا يستقيم الإيمان إيمان عبد إلا به، قوله تعالى: إنا كل شيء، وهذا شامل للمخلوقات والعوالم العلوية والسفلية، خلقناه نحن لا خالق لها سوانا بقدر، أي أن ما خلقناه مقدر مكتوب في اللوح المحفوظ بما سبق به علمنا وجرى به قلمنا بوقته ومقداره وجميع ما اشتمل عليه من الأوصاف. وبعض الناس لا يرضى بما قسمه الله تعالى له من خير ويقدح فيما كتب عليه من شر تسخطا على ربه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: أكثر الخلق بل كلهم إلا من شاء الله يظنون بالله غير الحق ظن السوء، فإن غالب بني آدم يعتقد أنه مبخوس الحق ناقص الحظ وأنه يستحق فوق ما أعطاه الله، ولسان حاله يقول: ظلمني ربي ومنعني ما أستحقه، ونفسه تشهد عليه بذلك وهو بلسانه ينكره ولا يتجاسر على التصريح به. ومن فتش نفسه وتغلغل في معرفة دفائنها وطواياها رأى ذلك فيها كامنا كمون النار في الزناد، فاقدح زناد من شئت ينبئك شراره عما في زناده، ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعتبا على القدر وملامة له واقتراحا عليه خلاف ما جرى به، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا. فمستقل ومستكثر، وفتش نفسك هل أنت سالم من ذلك. الدليل على هذه الأركان الستة ما ذكر الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم الآية، وفيها ذكر الله تبارك وتعالى خمسة أركان من أركان الإيمان، وقوله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، هذا دليل القدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فذكر الإمام المجدد رحمه الله تعالى أركان الإيمان، ثم ذكر بعد ذلك الدليل على هذه الأركان، وكان قد ذكر الحديث. ثم ها هنا ما ذكره رحمه الله من الدليل من كتاب الله جل وعلا، وفرغ بذلك مما يتعلق بالمرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام العظيم، وهي مرتبة الإيمان. فشرع بعد ذلك في بيان المرتبة الثالثة، وهي مرتبة الإحسان، فقال: المرتبة الثالثة الإحسان، ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الإحسان هو أن تعبد الله تعالى على أحسن وأكمل وجه تستطيعه، وأضيق أعلى مراتب الدين، وأفضلها وأكملها. ذلك لأن الإسلام هو الإسلام ظاهراً لله تعالى بالأقوال والأفعال الظاهرة المشهودة من الناس، وقد يكون الإسلام حقيقياً موافقاً للباطن، وقد يكون نفاقاً. فالإسلام يشمل كل من نطق بالشهادتين وأتى بأركان الإسلام واجتنب نواقضه الظاهرة. وأما الإيمان فهو الاعتقادات والأعمال الباطنة القلبية، فالإيمان ما وافق الباطن فيه الظاهر الشرعي وانقاد له. فيتبين بذلك أن الإحسان أعلى المراتب، لأنه يشمل الإحسان في عبادة الله تعالى والإحسان في معاملة خلقه، ولا يكون ذلك إلا بموافقة الشرع مع إخلاص القصد وتحري السنة. فأهل الإحسان قليلون في أهل الإيمان، وأهل الإيمان قليلون في أهل الإسلام، وأهل الإسلام قليل في أهل الشرك. ولهذا وصفوا في الحديث بأنهم كالرقمة في ذراع الحمار، وبالشعرة الحمراء في جلد الثور الأسود. وحقيقة الإحسان أن تعبد الله تعالى في مقامين: في مقام المشاهدة وفي مقام المراقبة. فأما مقام المشاهدة وهي أكمل المرتبتين وأفضل المقامين، وهي تقتضي كمال الإخلاص مع كمال الإحسان. فأما مقام المشاهدة فيؤدي من كان فيه العبادة كأنه يشاهد الله جل وعلا، لأن الله إنما حال بين المؤمنين وبين رؤيته في هذه الحياة الدنيا ليتميز من يؤمن بالغيب من غيره، ولأن النظر إلى وجه الله الكريم هو أعلى وأشرف نعيم الآخرة، وهو جزاء تصديق الله تعالى والانقياد له والتصديق بخبره ووعده. ومقام المقاربة أن تستحضر أن الله يراك بأن تعتقد ذلك، وذلك يبعث على الخوف والوجل من الله جل وعلا. وغاية الأدب ومرتبة المراقبة أقل شأناً من مرتبة المشاهدة. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الإحسان في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ففسر صلى الله عليه وسلم الإحسان بقوله هذا بمقامين، هما مقام المشاهدة ومقام المراقبة. ومن أسباب التحلي بهاتين المرتبتين صحة العلم،
وصحة النية وحسن العمل والاعتراف بالتقصير في حق الله تعالى والتوبة من ذلك التقصير والتخلي عن ظلم الخلق والإحسان إلى مستحقه منه. ويتحقق الإحسان في عبادة الله تعالى بأمرين: الأول بالإتيان بالواجبات وتكميلها بجنسها من النوافل والمستحبات، الثاني باجتناب المنهيات واتقاء الشبهات. ففي الإحسان في عبادة الله تعالى الصدق ظاهراً وباطناً، والجمع بين حسن السريرة وجمال السيرة. وأما الإحسان إلى الخلق فيتحقق بأمرين: أحدهما كف الأذى عنهم، والثاني تحمل أذى المؤذي منهم. تحمل أذى المؤذين منهم والإحسان إليه ما كان في ذلك مصلحة راجحة. كما يدل على الإحسان قوله جل وعلا: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال المصنف رحمه الله تعالى في بيان المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام العظيم: مرتبة الإحسان هو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فذكر الحديث. الرواية التي ذكرها رحمه الله لحديث جبريل المشهور خرجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وهي ممن فرد به مسلم عن البخاري. والرواية المتفق عليها هي الرواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه رجل فقال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث. قال: وما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: وما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الحديثة. لكن أهل العلم لا يذكرون كثيرا هذه الرواية، وهي متفق عليها، لأنه ليس فيها ذكر الإيمان بالقدر، بل يذكرون رواية مسلم لحديث ابن عمر عن أبيه لذكر القدر فيها، حيث اجتمعت في رواية عمر رضي الله عنه أركان الإيمان الستة. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، على طالب العلم أن يحضر مجلس العلم بأحسن هيئة وبأدب ووقار وحسن سمت، وأن يتوجه إلى الشيخ أو المحدث ليأخذ عنه، وأن يحرص على فهم ما يسمعه من العلم، وأن يسأل عن المهم. اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه. وهذا يدل أيضاً على الأدب عند السؤال عما لا يعلم. وأن يقول ما يريد السؤال عنه وهو على هيئة حسنة وجلسة تنم عن مقصده واهتمامه بما يريد. فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. الخطاب يا محمد فيه جفوة في حق رسول الله واللائق يا رسول الله يا نبي الله، ولكن جبريل عليه السلام يريد التعمئة على الحاضرين حتى لا يعلموا به إلا بعد أن يؤدي مهمته. أخبرني، على طالب العلم أن يقبل على العلم بشغف وأن يفتح قلبه وأذنيه لتلقي العلم، وعليه أن يقبل على معلمه وأن يصغي إليه. أخبرني عن الإسلام. الإسلام إذا ذكر وحده يفسر بمعناه ومعنى الإسلام معا، فيشمل كمال التصديق والاستسلام والعمل رغبة ورهبة ظاهرا وباطنا. وكذا الإيمان إذا ذكر وحده فيصير معناهما واحدا عند الافتراق. أما إذا اجتمع يعني الإسلام والإيمان كما ها هنا في حديث جبريل، فالإسلام يشمل الظاهر من القول والعمل، والإيمان يشمل الاعتقاد والقول والعمل القلبي، فأصبح لكل منهما معنى يخصه. فتقول: إذا افترقا في الذكر اجتمعا في المعنى، وإذا اجتمعا في الذكر كان لكل منهما معنى. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه، فتصديقه دليل على أنه ذو علم، وأنه إنما سأل ليفيد لا ليستفيد. فيؤخذ منه أنه على طالب العلم أن يسأل عما أشكل عليه، وإن كان يعلم ما يسأل عنه، ليفيد الحاضرين إذا علم حاجتهم إلى ذلك ولم يكن فيه إحراج للمسؤول. قال: أخبرني عن الإيمان. والإيمان هاهنا ما يتعلق بالأعمال القلبية، لأن الإسلام ذكر معه كما مر في القاعدة. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره أحد أركان الإيمان الستة، وله تعلق بالربوبية، ومن جحده كفر، لأنه أي الجاحد مكذب لله تعالى وهو يقول: إنا كل شيء خلقناه بقدر. القدر لم يذكر في أصول الإيمان إلا في هذه الرواية من هذا الحديث عند مسلم، لذا يكثر أهل العلم كما مر من الاستشهاد به. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. والسؤال عن الساعة ليتعلم الناس، يتعلم الناس أمورا منها عدم السؤال عما لا فائدة تعود علينا بعمل من السؤال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلما سأل عن الساعة أراد أن يعلمنا أن عدم السؤال عما لا فائدة تترتب عليه لا ينبغي أن يكون. وليقول: من لا يعلم الله أعلم، كما أن الحديث يفيد أن على الطالب أن يسأل عن الأمور المهمة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ من علم شيئا قال به، ومن لم يعلمه قال لا أعلم، أو قال الله أعلم، أو قال لا أدري، قال أخبرني. لما كان هذا السؤال لا جواب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم الساعة، فإنه مما استأثر الله بعلمه، تنزل عليه جبريل عليه السلام فسأله، ثم تنزل في السؤال، ونزل من السؤال عن الساعة إلى السؤال عن أشراطها أي علاماتها. فلما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدم العلم بها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال أخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها، عن أشراطها. قال أن تلد الأمة وهي الجارية المملوكة بملك اليمين ربتها. قال بعض أهل العلم هذا بيان ما يبلغ الأولاد من الجفاء والعقوق بآبائهم وأمهاتهم، حتى يكونوا يعني الآباء والأبناء كالأرقاء عندهم. وقال آخرون من أهل العلم هي كناية عن كثرة الفتح واسترقاق النساء المسبيات، حتى تدور الأمة على الرجال بالبيع أو الهبة ونحو ذلك، حتى يمتلكها ابنها وهو لا يعلم أنها أمه، أو أن تلد الأمة من سيدها ابنا له فيسودها لأنه حر وهي أمة تعتق بموت أبيه، وهذا قد وقع. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، فيه دليل على انقلاب الموازين وتغيير الأحوال، حتى تكون الدنيا لمن كان ذا نظر ضيق، وحتى تكون الدنيا للحقير التافه. وفي الحديث لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع. وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال فمضى، فلبثنا مليا فقال يا عمر أتدرون من السائل؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فلما فرغ الإمام المجدد رحمه الله تعالى من بيان المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام العظيم، استدل رحمه الله تعالى بالآيات على ما ذهب إليه من ذلك، وهي طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يدورون مع الدليل حيث دار، ولا يتكلمون إلا بدليل، كما قال سفيان رحمه الله أو شعبة: إن استطعت أن لا تحك جلدك بظفرك إلا بأثر وسنة فافعل. فذكر رحمه الله تعالى المرتبة الثالثة من مراتب دين الإسلام، وهي مرتبة الإحسان، ثم ذكر بعد ذلك الأدلة على ما مر ذكره من هذه المراتب كلها. الإحسان لا يصح عمل بدونه، ولكن هناك قدر مستحب وقدر واجب. القدر المجزئ أن يكون العمل حسناً، بمعنى أن يكون خالصاً صواباً، هذا لا مسامحة فيه، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً صواباً. والخالص أن يكون لله تبارك وتعالى لا شرك فيه ولا رياء ولا سمعة، والصواب أن يكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما القدر المستحب فأن يكون قائماً في عمله على مقام المراقبة أو مقام المشاهدة، ومقام المراقبة أقل، ومقام المشاهدة أعظم المراتب التي يصير إليها العبد المؤمن، هو أن تكون الأشياء عنده حق اليقين. المرتبة الأولى وهي مرتبة المراقبة من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه فإنه يرى، وهي مقام كثير من الناس، فإنهم إذا وصلوا إلى هذه المرتبة فكأنهم يعبدونه تبارك وتعالى على هذه الهيئة، فإن لم تكن تراه فإنه يرى. فإذا راقب الله بأن دخل في الصلاة بمراقبة الله ويعلم أن الله تعالى مطلع عليه وأنه بين يديه، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: صل صلاة مودع، يعلم أن الله يراقبه وأنه مطلع عليه، وأنه ما يأتي منه من شيء ظاهر ولا باطن إلا والله تعالى يعلمه، فإن العبد حينئذ يعود إلى إحسان العمل. إذا تحرك في صلاته فاستحضر مقام المراقبة لله جل وعلا ومقام اطلاعه عليه، فإنه سيخشع لاستحضاره هذا المقام، يعني مقام المراقبة. وأما مقام المشاهدة فهو أعلى من مقام المراقبة، والذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فإن لم تكن تراه، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا مقام المشاهدة. وهذه المشاهدة المقصود بها مشاهدة الصفات لا مشاهدة الذات، فالصوفية والضلال هم الذين جعلوا ذلك مدخلا لمشاهدة الذات كما يزعمون، وهذا من أعظم الباطل وأكبر البهتان. وإنما يمكن مشاهدة الصفات، يعني مشاهدة آثار صفات الله جل وعلا في خلقه، فإن العبد المؤمن كلما عظم علمه ويقينه بصفات ربه جل وعلا وبأسمائه أرجع كل شيء يحصل في ملكوت الله إلى اسم من أسماء الله تعالى أو إلى صفة من صفات الله جل وعلا. وهذا ما على طالب العلم أن يلتفت إليه. وأكبر من دندن حول هذا واستفاض في ذكره والإمام العلامة الكبير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الله عز وجل مع عباده الذين اتقوا المنهيات والذين هم محسنون في العمل، يحفظهم ويكلأهم ويؤيدهم، وهذه معية خاصة، ومقتضاها مقتضى العامة، وتقتضي المعية الخاصة معنى زائدا بحسب مواطنها. وقوله: وتوكل على العزيز الرحيم في جميع أمورك، فإنه مؤيدك وحافظك، الذي يراك حين تقوم معتن بك في جميع حركاتك وسكناتك وتقلبك في الساجدين، أي يراك في صلاتك وفي حال قيامك وركوعك وسجودك وقعودك. إنه هو السميع العليم، السميع لأقوال عباده، العليم بحركاتهم وسكناتهم. قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على رؤية الله عز وجل واطلاعه على أفعال خلقه. قوله جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. الآية أي: وما تكون يا رسولنا في عمل من الأعمال وما تتلو من الله من قرآن نزل عليك أو من شأن من قرآن نزل فيه، ولا تعملون من عمل أنت وأمتك إلا كنا، أي إلا ونحن عليكم شهودا مشاهدون لكم راؤون سامعون، إذ تفيضون فيه أي تأخذون في ذلك الشيء. فبين الله تبارك وتعالى اطلاعه على خلقه مما يستوجب أن يراقب العبد ربه وأن يعبده على الإحسان. ومراقبة الله عز وجل هي أصل الأعمال القلبية. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: المراقبة أساس الأعمال القلبية كلها، وعمودها الذي قيامها به. ومما يعين على الوصول إلى مرتبة الإحسان كثرة ذكر الله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: إنه أي الذكر يورثه المراقبة حتى يدخله في باب الإحسان فيعبد الله كأنه يراه، ولا سبيل للغافل عن الذكر إلى مقام الإحسان كما لا سبيل للقاعد إلى الوصول إلى البيت. هذا ما يتعلق بأركان أو مراتب دين الإسلام العظيم التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ثم ذكر الدليل عليها من كتاب الله جل وعلا ومن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر رحمه الله تعالى على كل ما أتى به دليلا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما هو شأن أهل العلم من أهل السنة لا يذكرون شيئا من أمور الشريعة إلا بدليل يدل عليه من آية شريفة أو حديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جبريل عليه السلام في الحديث الذي مر ذكره سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمور، وبعد أن أجاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم انطلق جبريل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فدل ذلك على أن ما ذكر في الحديث هو ديننا الذي ندين به ربنا تبارك وتعالى. في الحديث سأل جبريل عن الساعة، الساعة بمعنى الوقت أو الزمن الحاضر، ومن خلال الحديث والسؤال عن الأمارات عرف أن المراد بالساعة زمن قيام الساعة يوم القيامة، وجبريل يسأل متى الساعة. لا يعلم وقت الساعة إلا الله، لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وقد دل على ذلك كتاب ربنا تبارك وتعالى وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: إن الله عنده علم الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأن في منزلة واحدة لا نعلم ذلك. ويعلم كثير من المسلمين ما وقع في السنوات المتأخرة من اجتراء بعضهم على تصنيف بعض الكتب وتسويدها في الدلالة على تحديد وقت الساعة، زعموا بما أتوا به من الأدلة التي لا تستقيم معهم في الاستدلال، وإنما هو التهجم على الغيب المكنون الذي حجبه الله تبارك وتعالى عن جميع خلقه فيما يتعلق بعلم الساعة. ولكن ما يزال الأمر من سيء إلى أسوأ، وما زالت الأيام حبلى، لا يعلم إلا الله ما تلد. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض علامات الساعة لجبريل عليه السلام، وهذا ما ينبغي أن يسأل عنه، وأما ما وراء ذلك فلا ينبغي أن يسأل عنه، وهو ما يتعلق بوقت الساعة أي وقت قيام القيامة، فذلك إنما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه: إن الساعة آتية أكاد أخفيها. فيقول قائل: إذن هي ظاهرة، لأن الكيدودة هاهنا إنما هي للإخفاء، فإذا أكاد أخفيها فهي ظاهرة أكاد أخفيها، وليس ذلك كذلك. فإن الهمزة في أخفيها إنما هي همزة الإزالة، فأكاد أخفيها أي لا أظهرها، فدل ذلك على أن الله تبارك وتعالى استأثر بعلمها، فلا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وإنما علم ذلك عند الله تبارك وتعالى وحده. بذلك فرغ الإمام المجدد رحمه الله تعالى من ذكر الأصل الثاني من الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في بيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم المصنف رحمة واسعة، وأن يرحمنا وأن يرحم المسلمين، إنه تعالى هو البر الرحيم والجواد الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.